بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله في البيت 38 بعد 100: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات عندكم والتمسوا الحاجات من عندنا سقطت لفظت من موتاهم والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قوله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. وهذا حاصل وواقع في جزيرة العرب وفي غيرها، وقد عم البلاد وانتشر في القرى والوهاد هذا الأمر، منتشر في بلاد العرب والعجم، والسبب في ذلك الجهل بالتوحيد وبهذه المسائل العظام. والحمد لله الذي نشر راية التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده دون ما سواه. والحمد لله الذي أوهن كيد المنددين فذهبت كثير من خزعبلاتهم وبدعهم وضلالاتهم وشركياتهم وتبصر الناس بها. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام، ويسر الله عز وجل لهم بدعاة يدعونهم إلى العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل تجد دعاة الضلالة والعودة إلى الوثنية عبادة غير الله سبحانه وتعالى، تجدهم منتشرين، وتجدهم كذلك أيضا متجلدين لما هم فيه. فماذا يقول؟ قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. من على القبر سراجا أوقد، أوقد السرج على القبور. القبر بيت ودار للميت، والذي يحتاجه إليه هذا الميت يحتاج إلى ما يسرج له ظلمة قبره الذي قد دفن بالتراب، وذلك لا يكون إلا بالعمل الصالح الذي اصطحبه معه، فعمله الصالح يكون نورا له يسرج له قبره بإذن الله سبحانه وتعالى، وعمله السيء ظلمة عليه في قبره. ومما ينفعه دعاء المسلمين له حين يمرون ويقولون: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي يسرج لهم قبورهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه بعض الكلام من أهل الحديث: وإن الله إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها عليهم ينورها لهم بصلاة عليهم، صلاة أي دعائي. فالدعاء لأهل القبور ينور لهم قبورهم، لأنها شفاعة من الأحياء للأموات. فإذا المطلوب هو فعل ما يسرج للعبد الميت قبره وينور له قبره في ظلمته، وذلك بالزيارة الشرعية. فالناس عكسوا ذلك وقصدوا بعض القبور مما يسمونها بقبور الأولياء أو المعظمين، قصدوا بعض القبور وأسرجوا عليها من ظواهرها وفي خارجها السرج، فيأتون بالشموع ويأتون بالسرج ويأتون بالزيوت وهكذا أشياء في هذه الأيام بالأنوار والكهرباء الملونة والمشكلة، ما هو أصفر وما هو أخضر وما هو أحمر، والستر يسترون القبر ويجملونه ويسترونه كما تستر بيت الله، ويضعون البخور ويبخرون المكان ويبنون غرفة أو بناء على ذلك القبر، ويتركون مجالا للداخلين يدخلون ويقعدون وزوايا، وينثرون بعض التراب على بعض القبور لأجل أن يأخذ الناس منه يتبركون به ويصنعون من هذه الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان والتي هي من سنن اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها. وقال عليه الصلاة والسلام لما قالت له بعض نسائه أم سلمة كانت قد ذهبت إلى الحبشة في الهجرة إلى الحبشة فذهبت فرأت كنائس وما فيها من الزخارف وما فيها من الأمور التي تبهر وما فيها من الصور، فماذا؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت له كنيسة يقال لها مارية، كنيسة مارية. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء هم النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بنوا عليها وصلوا عندها وطافوا حولها وتمسحوا بها وستروها وبخروها وجعلوا عندها التراب يتبرك به، ذبحوا عندها، نذروا لها، أوقدوا الشموع والسرج عليها، اخترعوا لها من القصص والأحاكي ما يضحكون به على الناس، وأن فلانا كان بفقر فالتجأ إلى الولي الفلاني فاغتنى، وأن فلانا كان لا يولد له فتمسح بقبر الولي الفلاني فولد له، وأن فلانا كان في مصيبة فجاء إلى قبر الولي الفلاني ففرج عنه، إلى غير ذلك، وأن تراب فلان هو الترياق المجرب، وأن كذلك أيضا الزيارة إلى مكان كذا فيها أجر كذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أيضا، يأتون ببعض الرؤى المكذوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يدل على قبر فلان أو غير ذلك مما يفترونه. هذا كله لأجل أن يضلوا الناس، لأجل أن ينشروا العقائد الفاسدة ويضلوا الناس. ويكفي المسلم أن يقف مع نفسه وقفة وأن يعتبر بحال القبور في زمن خير القرون، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه. هذا والله لكاف في إسقاط كل شبهة وفي دفع كل ريبة وفي زحزحة كل شك حول هذا الموضوع. نعم، أن يقف الواحد من المسلمين معتبرا بحال المقابر والقبور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء عليها؟ الجواب: لا، بل نهى عن ذلك. هل أذن بتجصيصها؟ الجواب: لا. هل أمر أصحابه بالذهاب إليها وفعل ما يفعله أهل القبور وأهل الوثنية من دعاء غير الله، من التبرك بأتربتها والتمرغ بترابها وغير ذلك؟ لا والله، ما كان شيء من ذلك، ما كان شيء من ذلك. إنما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء لأهل القبور، الدعاء لأهل القبور. فإذا قوله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، ضريح القبر، والضريح من الضرح وهو الشق، سمي ضريحا. نعم، أنه شق في الأرض. أعطونا المصباح المنير أو القاموس. وقوله أو ابتنى على ضريح مسجدا، أي بنى المساجد على ماذا؟ على القبور. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بنها عنه وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى، من فعل اليهود وماذا؟ والنصارى. في القاموس قال رحمه الله: الضريح القبر، أو الشق وسطه، أو بلا لحد، يعني الحفرة المشقوقة التي هي بدون لحد يقال لها ضريح، يقال لها ضريح. ثم أطلق على القبر سواء كان بلحد أم بدون لحد أنه ضريح، فالضريح القبر. وأصل الضريح في اللغة الشق، الشق أنه مشقوق أي محفور. قال: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. وفي الزمن الأول كم ضحك سدنة القبور على الرجال والنساء في زمن الجهل، في زمن ضحك هؤلاء السدنة ولا يزالون يضحكون على بعض المغفلين، ضحكوا عليهم. فكانت السمن الأبقار سمنها إلى سدنة القبور، ولبنها إلى سدنة القبور، والدجاج بيضها إلى سدنة القبور، والمواشي قسم منها إلى سدنة القبور، وجرب القات قسم منها إلى سدنة القبور. وهكذا من هذا الشيء من وقوفات ونذر وذبح وغير ذلك. وقد كنا مررنا في زمن سلف قبل 15 سنة ببعض المساجد التي حولها بعض الأضرحة في بلاد بني جابر في الفوادع، بني حماد أو حولها كذا، لا أذكر المنطقة بالضبط، لكن كان هناك ضريح، وكان عنده عند هذا بجوار هذا الضريح رجل قد تعطف جلده على عظمه، ما بقي إلا الجلد والعظم، كبير في السن، وهو جالس بجوار ذلك الضريح. فقلنا له: ماذا تصنع هنا؟ فقال: احنا هنا عند الضريح، ماذا تفعل؟ قال: يأتوني بالسمن ويأتوني بأشياء. قال: لكن منذ جاء هؤلاء يعني المطاوعة أقص، ضاع، ما عاد بقي سمن، ما بقي سمن ولا بقي كذلك أيضا شيء من هذا الذي كانوا ينذرونه لذلك القبر. قلنا له: كيف؟ قال: ينذرون به إلى القبر، وأنا جالس بجوار القبر، القبر لا يشرب ولا يأكل، وأنا أخذها وأنتفع بها. فهكذا حال سدنة القبور، أنهم ينتظرون ما ينذر الجهال إلى القبور ببعض هذه الأشياء فيأخذونها، يأخذونها. وذكروا، ذكر بعض مشايخنا أن بعضهم كان ينذر بكساء لقبر وضريح، كساء وشموع، فيأتي بها في موسم من المواسم ووقت من الأوقات قبيل عيد أو كذا، فيغطي هذا القبر بكساء فاخر وبشموع وبخور وغير ذلك، فيغطيه في النهار، ويأتي من يسرقه في الليل يقطعه لأولاده. يأخذون الشموع، يأخذون البخور وينتفعون به. الشاهد أن هذا كان منتشرا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهذه البلاد اليمنية وغيرها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إعادة الناس إلى ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ذهب كثير وكثير من هذه الأشياء، فلله الحمد والمنة. قال: كم حذر المختار عن ذا، أي عن هذا، ولا عن فاعله، لعنة الله على اليهود والنصارى كما قال، كما روى أهل السنن، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، متخذين عليها أي الذين يبنون عليها المساجد أو يبنون عليها أو يسرجونها ويوقدون السرج عليها، هؤلاء ملعونون. حديث فيه ضعف، لكن هذا بدعة محدثة، وصاحبه معرض نفسه للعنة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، نهى عن أن يرتفع القبر فوق الشبر، وإنما يعاد ترابه فيه، القبر يعاد ترابه فيه، لا يبنى عليه، لا يجصص. في مسلم من حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يجلس عليه. فهذه من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزاد فيه، ترتفع فوق شبر. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، وذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. قيل في معنى سويته أي سويته بالأرض، جعلته مسحا، وقيل سويته معناه أنه سويته بغيره من القبور غير المشرفة، فجعلت هذا القبر كتلك القبور، وهذا هو المعنى الأقرب، أن معنى سويته أي جعلته مثله مثل غيره من القبور، قبرا مشرفا أي مرتفعا، زيد فيه وبولغ فيه. وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه رد على الشيعة في مشارق الأرض ومغاربها الذين يدعون ويزعمون أنهم يعظمون علي رضي الله عنه، فهذا حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه. وانظروا إلى قبر حسين بدر الدين، وانظروا إلى قبر الصماد، وانظروا إلى قبور الهلكة الذين هلكوا في مع الرافضة في مقابر صنعاء ومقابر صعدة ومقابر عمران ومقابر ذمار ومقابر هذه المقابر، انظروا إلى فعل الشيعة في هذه القبور. من كان قنديلا أشرفوا في قبره، ومن كان زنبيلا زنبلوا حتى في قبره، الزنبيل فوق وتحت أو على ظهر الأرض وفي بطنها، والقنديل يرفعوه، يرفعونه ويفعلونه في مكان معين وبهيئة معينة، ويجعلون عليه شيئا من التمييز على غيره، فيرون أن القناديل أنهم ماذا؟ قناديل فوق الأرض وتحت الأرض، وما ينفع الإنسان إلا عمله. فهذا معنى قوله: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وأما قول من قال إن معنى ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، معنى سويته أي زينته وأصلحته، سويته يعني سوه أصلحه وزينه، هذا الكلام والتفسير هذا خطأ مخالف ل الدليل الحديث نفسه، لأنه قال ألا تدع قبرا مشرفا. ما معنى قبر مشرف؟ أي مبالغ في بنائه، في تجصيصه، في رفعه، في كذلك أيضا العناية به، فهو معتنى به على غيره. فما معنى سويته؟ هل معنى زدته تزيينا وجمالا؟ لو كان كذلك لكان أحق القبور بذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض التابعين رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. مسنما ما معنى مسنما؟ أي ردوا عليه ترابه ثم جعلوه على هيئة السنام، من أجل إذا جاء مطر يسيل المطر يمنة ويسرة ويبقى تراب القبر. هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنظر إلى القبة الموجودة الآن على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كما قال الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، هذه مسألة دولية لا دليلية، يعني ما قام عليها الدليل ولا أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعض الملوك بسلطانه وماله وقهره وماذا جهله قام وصنع هذه القبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بها، لا هو ولا كذلك أيضا أصحابه، فلم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهؤلاء هم أعظم خلفاء الأرض في هذه الأمة. نعم ما فعلوا هذه القبة ولا فعلوا شيئا من ذلك، وإنما تركوا حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحال الذي فارق الناس عليه. هذه القبة جاءت في زمن قلاوون أو قلاوون الصالحي أو كذا في بعض في القرن السابع أو القرن السادس، نعم أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 600 سنة جاءت هذه القبة. فإذا هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنظر إليها وتقول هذه قبة النبي صلى الله عليه وسلم، قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن بها. طيب، ولهذا سيأتي معنا في الدرس القادم قوله وحذر الأمة عن إطرائه، سيأتي لأنه متعلق بهذا. فإذا قوله وكل قبر مشرف أي مرتفع، فقد أمر بأن يسوى أي يعاد حتى يصير كغيره من القبور، هكذا صح الخبر، أي صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول السائل ما فائدة قول الحي للميت يرحمك الله؟ كيف ما فائدة ذلك؟ تدعو له بالرحمة، تدعو له بأن الله عز وجل يتجاوز عنه. نكتفي بهذا، تفضل وبارك الله فيكم.